الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 15 من آيات سورة التكوير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه آية كريمة من سورة التكوير، وورد في حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة التكوير في صلاة الصبح. فعن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فسمعته يقرأ: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه السورة، فهي مما قرأ به الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. طيب، قوله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بالخنس. الخنس يعني الشيء الذي يخنس، يخنس بمعنى يختفي أو يغيب عن النظر ويغيب عن الرؤية. فما هو المقصود بالخنس؟ جاء عن علي رضي الله عنه قال: هي النجوم. علي رضي الله عنه قال: المقسم به هنا هو النجوم، تخنس بالنهار وتظهر بالليل. فالنجوم خنس، يعني تخنس بالنهار، تغيب عن النظر وعن الرؤية بالنهار، وتظهر بالليل، وفي رواية وتكنس بالليل، يعني وتظهر أيضا بالليل. وجاء هذا المعنى عن ذكرنا عن علي رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن جماعة من الصحابة والتابعين، قالوا المقصود بها النجوم. الجواري الكنس، الجواري النجوم، جواري بمعنى أنها تجري في فلكها، الفلك اللي هو المدار، المدارات يعني التي تدور فيها هذه النجوم والمسارات التي تسير فيها. فالنجوم جواري، يعني تجري في المسارات التي حددها الله سبحانه وتعالى. الكنس، والكنس فسرت الكنس، قالوا في تفسير أنها حال غيبوبتها يقال لها كنس. قالوا النجوم، يعني بعض العلماء قال بالعكس، يعني قال لك ان الخنس في حال طلوعها يقال لها خنس، وفي حال مغيبها يقال لها كنس. وتفسير اخر العكس، انه حال الظهور يقال كنست، يعني ظهرت، والنجوم تظهر بالليل، وخنست يعني اختفت عن الرؤية بالنهار. فالقصد ان الله تعالى اقسم بالنجوم، يعني حال ظهورها وحال اختفائها، حال ظهورها وحال اختفائها عن الرؤية. فمغيبها هو عن نظر البشر وعن رؤيتهم، لكنها في نفس الوقت، يعني وقت غيابها، هي جوار، يعني هي تجري في أفلاكها. وليس معنى مغيبها أنها يعني وقفت أو سكنت، فالله سبحانه وتعالى ذكر أنها جواري، يعني تجري في أفلاكها، سواء حال ظهورها واطلاع البشر عليها، أو حال مغيبها يعني عن أنظارهم وعن رؤيتهم. طيب، هذا التفسير يعني المشهور عن الصحابة والتابعين، أن الخنس والجواري الكنس المقصود بها النجوم، هناك تفسير آخر أن المقصود بها بقر الوحش أو الظباء، البقر الوحشي أو الظباء، أنها هي المقصودة بالإيه؟ بالخنس، الجوال الكنس. قالوا أيضا لأنها يعني تكنس في جحرتها، يعني في الجحور أو الحفر يعني التي تتخفى فيها هذه الأبقار، يعني تظهر لأعين الناس تارة. البقر الوحشي الذي يكون في الصحراء يعني، ويسعى الناس لصيده وكذا، فتارة يبدو لهم وتارة يتخفى منهم. فهذا تفسير أيضا مأثور عن بعض السلف. فأقسم الله سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات، يعني والله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. قال عز وجل: والليل إذا عسعس. يقسم الله سبحانه وتعالى بالليل إذا عسعس، وعسعس يعني أقبل بظلامه، أقبل بظلامه أو غشي الناس، غشي الناس، فهذا تفسير. وفسر أيضا عسعس بمعنى أدبر، وقالوا إن كلمة عسعس يعني الليل إذا أقبل أو الليل إذا أدبر، وقالوا إن كلمة عسعس هي من الكلمات الإيه؟ الكلمات التي يقال لها الأضداد، التي تأتي للمعنى وتأتي لعكسه أو لضده. فعسعس يأتي بمعنى أقبل، وعسعس يأتي بمعنى أدبر، وكلا المعنيين يعني تحتمله الآية الكريمة. فالله سبحانه وتعالى أقسم بالليل حين إقباله، وأقسم بالليل حين إدباره، وأقسم بالليل حين إدباره. لكن ابن كثير رحمه الله يقول الإقبال هنا أنسب، لأن الله تعالى ذكر بعده قال: والصبح إذا تنفس، فذكر الله تعالى الإصباح، فهو إدبار الليل هو يعتبر دخول الصباح، طالما ذكر الصباح فقل يعني الأحسن أن تفسر بالإيه، بأن المقصود بالليل إذا عسعس يعني والليل إذا أقبل. والصبح إذا تنفس، معنى تنفس يعني طلع أو أضاء وأقبل. فأقسم الله تعالى بالليل حين، سواء حين إقباله أو حين إدباره. ورد يعني عن بعض السلف أنهم قالوا الليل إذا عسعس يعني اللي هو وقت الوتر، وقت الوتر يعني الوقت الذي يستحب فيه الوتر، اللي هو آخر الليل، الوتر يستحب من آخر الليل. فبعضهم قال يعني والليل إذا عسعس يعني في آخر الليل، الوقت الذي يستحب فيه الوتر. فالقصد أن الله تعالى أقسم بالليل سواء عند إقباله أو عند إدباره، وأقسم بالصبح إذا تنفس يعني إذا طلع وإذا أضاء وأقبل. إنه لقول رسول كريم، هذا هو المقسم عليه. يعني الله سبحانه وتعالى أسلوب القسم عندنا مقسم به ومقسم عليه. فالمقسم به يعني ذكر الله تعالى هذه الأقسام، أقسم بالنجوم وبالليل وبالنهار، يعني يلفت الله سبحانه وتعالى أنظار عباده إلى هذه المخلوقات التي يقسم سبحانه وتعالى بها، ليتأملوا في هذه المخلوقات ويستدلوا بها على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته وبديع خلقه سبحانه وتعالى. فأقسم الله تعالى بهذه المخلوقات على ماذا؟ المقسم عليه إنه لقول رسول كريم، يعني إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم. والرسول هنا هو جبريل عليه السلام، هناك رسول ملكي ورسول بشري، فالقرآن الكريم قول رسول. والقول يعني إذا قيل في القرآن هو قول جبريل أو قول محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه في آية أخرى اللي هي في سورة الحاقة وصف الله تعالى القرآن بأنه إنه لقول رسول كريم، والمقصود به في سورة الحاقة الرسول الكريم اللي هو محمد عليه الصلاة والسلام. لكن هنا في سورة التكوير وصف الله القرآن بأنه قول رسول كريم، يعني جبريل عليه السلام. القرآن يعني وصف بأنه قول جبريل وقول محمد عليه الصلاة والسلام، لأن القائل يمكن أن يكون مبلغا وليس منشئا للقول. فجبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام هما مبلغان عن الله سبحانه وتعالى، فهذا القرآن قولهما يعني قالاه مبلغين عن الله سبحانه وتعالى، وليس أنهما يعني أنشأ القرآن، فالقرآن هو كلام الله تعالى. فإذا هناك فرق يعني بين أن نقول القرآن كلام الله وبين أن نقول القرآن قول جبريل أو قول محمد عليه الصلاة والسلام. فهو قول جبريل وقول محمد عليهما الصلاة والسلام، بمعنى أنهما بلغا هذا القرآن ووصلاه إلينا. فالقائل في اللغة يمكن أن يكون يعني هو الذي تكلم بالكلام لأول مرة، ويمكن أن يكون القائل مبلغا عن المتكلم به. فالمتكلم بالقرآن هو رب العالمين سبحانه وتعالى، هو القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، لكن قائل القرآن، القرآن يمكن أن يضاف إلى الله تعالى على أنه قائله، لأن القائل يمكن أن يكون هو المتكلم الأصلي، أو القائل بمعنى المبلغ عن المتكلم به. فهنا نسب القرآن إلى جبريل عليه السلام في هذه الآية بمعنى أنه مبلغ لهذا القرآن عن الله سبحانه وتعالى. إنه لقول رسول كريم، فوصف الله تعالى جبريل عليه السلام بأنه رسول وبأنه كريم عليه السلام، أي ملك شريف حسن الخلقة عليه السلام، ذي قوة. هنا يصف الله تعالى جبريل عليه السلام بعدة أوصاف، فوصفه بأنه رسول وبأنه كريم. والكرم يأتي بمعنى يعني كرم الخلقة وكرم الأخلاق، فهو ذو خلقة يعني عظيمة حسنة، وفي نفس الوقت هو ذو أخلاق كريمة حسنة. ذي قوة، يعني جبريل عليه السلام قوي، وذلك أن الله تعالى جعل جبريل، خلق جبريل عليه السلام يعني جعل له 600 جناح، له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض، يسد ما بين السماء والأرض. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يعني سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية مرتين، على صورته الحقيقية مرتين، وأما بقية المرات فكان جبريل عليه السلام يتشكل في صورة بشر ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غير يعني صورته الحقيقية، لكنه رآه على صورته الحقيقية مرتين. فإحدى هاتين المرتين في بدايات الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في بدايات الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رآه النبي صلى الله عليه وسلم عند أجياد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في أجياد بمكة، فناداه جبريل عليه السلام، سمع نداء من فوقه عليه الصلاة والسلام، قال فنظرت فإذا الملك الذي أتاني بغار حراء، نفس الملك الذي جاءه في حراء اللي هو جبريل، جاء فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض ساد عظم خلقه ما بين السماء والأرض. يعني جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم، سمع نداء من فوقه فرفع بصره، فإذا به يرى جبريل جالسا على كرسي بين السماء والأرض، وخلقته العظيمة يعني تسد ما بين السماء والأرض، يعني مسافة يعني كأن رجله في الأرض ورأسه في السماء وجالس على كرسي بين السماء والأرض عليه السلام. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أجياد في تلك المرة. والمرة الثانية كانت يوم المعراج، يوم الإسراء والمعراج، جبريل أيضا رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية. ولهذا قال تعالى في سورة النجم لما ذكر أحداث المعراج قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، على التفسير يعني المشهور أنه لقد رآه يعني رأى جبريل عليه السلام نزلة أخرى يعني مرة أخرى على صورته الحقيقية عند سدرة المنتهى. لما وصل جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، فإذا بجبريل عليه السلام يعود يعني إلى صورته الحقيقية يعني وإلى خلقته العظيمة عليه السلام. وجبريل عليه السلام وصفه الله تعالى هنا بأنه ذو قوة، لأنه عليه السلام يعني مكلف بإهلاك الأمم المكذبة، وورد في الأحاديث يعني أنه هو الذي صاح في ثمود فماتوا يعني فزعا من صيحته عليه السلام، وهو الذي قلع قرى قوم لوط بطرف جناح من أجنحته، قلع قرى قوم لوط ورفعها إلى السماء ثم قلبها إلى الأرض فهوت يعني. فهو عليه السلام يعني مكلف بإهلاك الأمم المكذبة وله قوة عظيمة عليه السلام. فقال سبحانه ذي قوة، ووصف الله تعالى جبريل في سور أخرى في سورة النجم، وصف الله تعالى جبريل السلام فقال علمه شديد القوى ذو مرة، علمه شديد القوى ذو مرة، يعني والمرة يعني الخلق الحسن أو الهيئة الحسنة، وهو شديد القوى عليه السلام، وهذه كلها أيضا صفة جبريل. قال سبحانه ذي قوة عند ذي العرش مكين، عند ذي العرش مكين يعني له مكانة عند ذي العرش، جبريل عليه السلام له مكانة عند ذي العرش يعني عند صاحب العرش وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. فجبريل عليه السلام مكين عند ذي العرش يعني له مكانة عالية رفيعة عند ذي العرش سبحانه وتعالى. وجاء في تفسيره عن أبي صالح من علماء التابعين من المفسرين يقول جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن، يعني الله يعني الله سبحانه وتعالى يعني سمح لجبريل عليه السلام أن يجتاز 70 حجابا من حجب النور بغير احتياج إلى إذن، لأنه معه يعني إذن مسبق من رب العالمين سبحانه وتعالى لمكانته عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فيختل يعني يدخل في هذه الحجب من النور التي لا يستطيع غيره من الملائكة دخولها لمكانته عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم، ثم يعني هناك، مطاع ثم يعني مطاع هناك يعني عند ذي العرش سبحانه وتعالى في السماوات، يعني في السماوات فهو مطاع يعني مطاع في الملأ الأعلى تطيعه الملائكة، مطاع يعني الملائكة كلهم يطيعونه، فهو عليه السلام هو رئيس الملائكة والمقدم في الملائكة، فالملائكة كلهم يطيعون أمر جبريل عليه السلام، وهو في نفس الوقت جبريل هو مطيع لأمر الله سبحانه وتعالى، والملائكة يأتمرون بأمره، فهو من سادة الملائكة وأشرافهم، وهو مسموع القول فيهم مطاع في الملائكة عليه السلام. أمين يعني يصفه رب العالمين سبحانه وتعالى، يصف جبريل عليه السلام بأنه أمين، وهذه تزكية من رب العالمين سبحانه وتعالى يزكي رسوله الملكي جبريل عليه السلام بأنه أمين. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله وهذا عظيم جدا أن الرب عز وجل يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل كما زكى عبده ورسوله البشرية محمدا عليه الصلاة والسلام. فإذا وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بهذه الصفات العظيمة، زكى الله تعالى رسوله الملكي اللي هو جبريل عليه السلام، ثم بعد ذلك جاءت تزكية محمد عليه الصلاة والسلام في بقية آيات السورة الكريمة، في بقية آيات السورة الكريمة تأتي تزكية محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول سبحانه وتعالى وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم أي محمد عليه الصلاة والسلام ليس مجنونا كما تتهمونه، لأن مشركي قريش كانوا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون وحاشاه، فالله سبحانه وتعالى ينزهه عن ذلك فيقول: وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. يعني ولقد رأى محمد عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام بالأفق المبين، يعني بالأفق البين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بالأفق، وجهة الأفق يعني إما يعني في وقت الشروق بتكون جهة الأفق اللي هي جهة الشروق، أو وقت الغروب جهة الأفق جهة الغروب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في الأفق والمبين يعني البين الواضح، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى جبريل عليه السلام على صورته. وما هو على الغيب بضنين، وما هو يعني وما محمد عليه الصلاة والسلام، هنا تأتي تزكية محمد عليه الصلاة والسلام ومدح الله تعالى له في هذه الآيات الكريمة. وما هو على الغيب بضنين، هذه الكلمة قرأت في القراءات القرآنية بقراءتين، بظنين وبضنين، بظنين بالظاء وبضنين بالضاد. فأما الظنين فهو المتهم، يعني ليس محمد عليه الصلاة والسلام ليس متهما على الغيب، يعني على الوحي الذي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، ليس متهما عليه، يعني هو أمين عليه مؤتمن عليه، كما يعني مدح الله تعالى جبريل عليه السلام بالأمانة، فهنا يثني تعالى على محمد عليه الصلاة والسلام بأنه ليس متهما على ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام، بل هو أمين عليه يبلغه كما أوحاه الله إليه. القراءة الأخرى: وما هو على الغيب بضنين، بمعنى بخيل. الضنين هو البخيل والبخل بالوحي بمعنى الكتمان. فالقصد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتم شيئا مما أوحي إليه، بل هو يبلغ كل ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام ويبذله لكل أحد، ولا يكتم شيئا منه يمتنع عن تبليغه عليه الصلاة والسلام. فإذن وما هو على الغيب بظنين، ليس متهما بل هو أمين عليه الصلاة والسلام، وليس ضنينا يعني ليس بخيلا بالوحي، بل هو يعني يبلغ جميع ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. فالغيب المقصود به هنا القرآن، كان القرآن غيبا فأنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام فما ضن به على الناس. القرآن كان غيبا فأنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم فما ضن به على الناس، يعني ما بخل به على الناس، بل بلغهم كتاب الله سبحانه وتعالى كما أنزل إليه ونشره وبذله، وليس ظنينا يعني ليس متهما عليه الصلاة والسلام، بل هو مؤتمن. وما هو بقول شيطان رجيم، هنا يصف الله تعالى القرآن العظيم فينزهه عن أن يكون قول شيطان رجيم، يعني الشيطان لا يمكن أن ينقل هذا القرآن العظيم، بل بالعكس هذا القرآن العظيم يعني يحرق الشياطين ويحفظ المسلم من أذى الشياطين، ولا تستطيعه الشياطين. لهذا فإن الكفار كانوا يزعمون أن هذا الوحي أنه شيطان، وأنه شياطين يعني أتوا بهذا القرآن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الله سبحانه وتعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. لا يستطيع الشياطين أن يأتوا بهذا القرآن الكريم. وقال سبحانه وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس من جنس الكهان الذين تأتيهم الشياطين، الشياطين إنما تتنزل على الأفاكين الأثمة من السحرة والمشعوذين، ممن لهم سيرة سوء ويتقربون إلى هؤلاء الشياطين لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتعوذ من الشياطين والتحذير منهم ومن شرورهم، وهذا القرآن العظيم هو أعظم ما يطرد الشيطان وأعظم ما يبعد الشيطان، فكيف يتصور أن يأتي الشيطان بهذا القرآن الذي لا يقرأه مسلم إلا تعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم؟ إزاي تجد هؤلاء الكهان الذين تتنزل عليهم الشياطين أبعد الناس عن القرآن الكريم، من القرآن الكريم يبطل أعمالهم ويبطل سحرهم، فتجد كل الكهنة الذين لهم اتصال بالشياطين لا يتعوذون من الشيطان الرجيم، والشياطين لا تخدمهم إلا إذا أهانوا القرآن العظيم وابتعدوا عنه واجتنبوا قراءته وكذا. فلذلك لا يمكن أن يكون هذا القرآن من قول شيطان رجيم، يعني مرجوم وملعون مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. أي لا يقدر الشيطان على حمله ولا يريده ولا ينبغي له. وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون؟ فأين تذهبون يعني أين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه حقا من الله عز وجل؟ فأين تذهبون؟ الذهاب يأتي هناك الذهاب الحسي والذهاب المعنوي. الذهاب الحسي معناه السير في الطريق، والذهاب المعنوي وهو المقصود هنا، مثل ما يقال يعني مذهب فلان يعني طريقته وما ذهب إليه، يعني ما اقتنع به من الآراء والأفكار فيقال له مذهب، فذهب إلى كذا بمعنى يعني اقتنع بهذا الرأي وبهذا الفكر. يقول سبحانه وتعالى فأين تذهبون يعني أين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن، يعني ما هو هذا المذهب الذي ذهبتم إليه بعقولكم حيث كذبتم القرآن العظيم، مع كون القرآن العظيم يعني ظاهرا وواضحا أنه كلام الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يشتبه بكلام الشياطين. ذكر هنا الأثر المروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين. وفد بني حنيفة وبنو حنيفة لما قبيلة مسيلمة الكذاب، قبيلة مسيلمة الكذاب، مسيلمة ادعى أنه نبي واخترع كلاما زعم أنه قرآن أو أنه كلام من عند الله تعالى، تعالى الله عما يقول. فقاتل المسلمون مسيلمة وقتلوه وكذا، وجاء وفد بني حنيفة تائبين مسلمين إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما قدموا مسلمين على أبي بكر أمرهم فتلوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة، أمرهم أبو بكر أن يقرأوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة الذي هو في غاية الهذيان والركاك، فقرأوا عليه شيئا. فقال لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال ويحكم أين يذهب بعقولكم، قال ويحكم أين يذهب بعقولكم، والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل، إن هذا الكلام لم يخرج من إل يعني من إله، إل لغة في كلمة إله، يعني هذا قال لهم هذا لا يمكن أن يكون قول إله، إنما هذا يعني من كلام الشياطين أوحوه إلى مسيلمة الكذاب. يقول سبحانه وتعالى فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين يعني هذا القرآن ذكر للعالمين يعني لجميع الناس، هذا القرآن جاء لجميع البشر ليس خاصا بفئة ولا طائفة، وإنما هو للعالمين، ذكر للعالمين يعني يتذكرون به ويتعظون. والذكر أيضا يأتي بمعنى الشرف والرفعة، يعني لمن إيه؟ للعالمين إذا اتبعوه، يعني هذا القرآن إذا اتبعه العالمون صار ذكرا لهم، يعني صار إيه؟ يعني شرفا لهم ورفعة لهم. فالله تعالى يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، فمن اتبع هذا القرآن رفعه الله بالقرآن، ومن كفر بالقرآن يعني وضعه القرآن. وهو ذكر بمعنى أنه يذكر العالمين فيعظهم ويذكرهم بطريق النجاة والفلاح. لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن، فإنه منجاة وهداية، ولا هداية فيما سواه. لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني من شاء أن يسير على الطريق المستقيم فعليه بهذا القرآن، فإنه هو الطريق المستقيم وهو الذي يوصله إلى الفلاح والفوز. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا هناك مشيئة للعبد ومشيئة للرب سبحانه وتعالى. مشيئة العبد يعني جعل الله له مشيئة واختيارا، إذا شاء أن يستقيم استقام، وعنده قدرة ومشيئة على أن ينحرف ويضل، لكن مشيئة العبد محكومة بمشيئة الرب سبحانه وتعالى وموافقة لها. فالعبد إذا شاء الاستقامة فإنما يشاءها لأن الله تعالى شاء له أن يستقيم، فقدر له هذا وهيأ له أسباب الاستقامة وأعانه عليها. فالعبد يشاء الاستقامة موافقا لمشيئة الله تعالى، والعبد الذي لم يشأ أن يستقيم فانحرف وضل، فهذا لأن الله تعالى لم يشأ له أن يستقيم. فالقصد أن العبد له مشيئة واختيار، لكن هذه المشيئة والاختيار توافق مشيئة الله سبحانه وتعالى. أي ليست المشيئة موكولة إليكم، فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله عز وجل رب العالمين. يعني القصد أنه ليس هناك تعارض بين كون العبد يشاء أن يستقيم أو يشاء أن ينحرف، وبين كونه يعني وبين كون الهداية هو الإضلال بيد الله تعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالعبد له مشيئة بمعنى أن العبد ليس يعني ليس كونه يصلي أو كونه يسرق أو يشرب الخمر، هذا ليس مثل الأفعال التي لا إرادة ولا مشيئة فيها. يعني هناك بعض الأفعال للعبد لا مشيئة له ولا اختيار فيها، مثل يعني حركات التنفس والقلب وكذا، هذا شيء يحصل من غير إرادة الإنسان وغير اختيار. أنت الآن وأنت جالس قلبك يتحرك ورئتك تتحرك بغير مشيئة منك وبغير إرادة منك أن تحركها أو توقفها وكذا. وكذلك مثلا يد المرتعش، لو إنسان مثلا يده ترتعش أو كذا من غير لا يتحكم فيها ولا يستطيع إيقافها، أو إنسان ساقط من مكان شاهق أو مرتفع وكذا. وكذلك المكره، الإنسان إذا أكره على شيء بحيث يعني سلب الإرادة والاختيار، فنجد أنه يرتفع عنه التكليف في هذه الحالة، يرتفع عنه التكليف ولا يحاسبه الله تعالى على ما أكره عليه لأنه فعله بغير مشيئة وبغير اختيار. لكن كونك تأتي إلى المسجد فتصلي لست مكرها على ذلك، لا أكرهت عليه، ولا هو من الحركات يعني غير الإرادية، بل هي حركة إرادية، أنت جئت بمشيئتك واختيارك إلى المسجد. وغيرك في ذهب إلى مثلا مكان يشرب فيه الخمر أو يسرق فيه أو يفعل فيه منكرا، فإذا الذي فعل هذا المنكر أيضا باختياره وبمشيئته، وأنت فعلت الطاعة بمشيئتك واختيارك. لكن هذه المشيئة والاختيار في نفس الوقت هي موافقة لمشيئة الله واختياره سبحانه وتعالى. فالله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. ورد في تفسير الآية الكريمة أنها لما نزلت لمن شاء منكم أن يستقيم، قال أبو جهل الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. أبو جهل أخذها على أن الاستقامة وعدمها موكولة إلى الناس، وأنها يعني شيء اختياري، من شاء أن يستقيم استقام. فأنزل الله تعالى: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. يعني الكافر الذي كتب عليه كتب الله تعالى عليه الضلال لم يوفقه الله تعالى لمشيئة الاستقامة ومشيئة الخير، بل يعني يقدر له أن يختار طريق الغواية لأن الله تعالى شاء أن يضله. والمهتدي فإن الله تعالى يهيئ له الأسباب ويوفقه ويعينه ليشاء طريق الخير. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بهذا تنتهي سورة التكوير، ونأتي إلى السورة التي بعدها وهي سورة الانفطار. وسورة الانفطار أيضا من السور المكية، من السور المكية، وهي إحدى السور التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقرأ بها ويصلي بها، وكان معاذ يصلي إماما بقومه، واشتكى قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل الصلاة بهم، اشتكى قوم معاذ أنه يصلي بهم ويطيل بهم الصلاة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه وقال له: أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، يعني تفتن الناس تصدهم عن الخير وتصدهم عن الصلاة بإطالتك بهم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فاتنا فاتنا فاتنا، يعني تفتن الناس يعني عن الصلاة. أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انفطرت. والحديث قال أصله في الصحيح. نعم، أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى، وفي رواية يعني أنه قال له إذا صليت بهم فاقرأ سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت، يعني أرشدهم وصلهم إلى هذه السور. وفي بعض الروايات والليل إذا يغشى، يعني القصد وأمثالها من السور، يعني ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالسور التي يقرأ بها أنها السور التي في مقدار هذه السور، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بها. وكان معاذ قد قام فصلى العشاء الآخرة فطول، يعني كان صلى بقومه صلاة العشاء فأطال بهم الصلاة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في صلاة العشاء وغيرها من الصلوات، يعني بمقدار هذه السور حتى لا يطيل على الناس ولا يشق عليهم. وذكر أن الحديث في الصحيحين، ولكن يعني هناك بالنسبة لتحديد السور التي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بها المثل لمعاذ، فرواية النسائي هي التي فيها سورة وإذا السماء انفطرت. وجاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينظر إلى القيامة رأي عين، من يعني من أراد أن يعني يستحضر يوم القيامة ومشاهده وأحداثه كأنه يراها بعينه، فعليه بهذه الصور يعني فليقرأها وليتدبر ما فيها. فهذه الصور فيها وصف لأحداث يوم القيامة، منها سورة التكوير التي انتهينا من تفسيرها، وسورة الانفطار، وسورة الانشقاق: إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. طيب، سورة الانفطار: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قوله سبحانه وتعالى إذا السماء انفطرت يعني انشقت. إذا السماء انفطرت، الانفطار هو التشقق، فهذه أيضا من يعني أحداث يوم القيامة ومشاهد يوم القيامة، أن السماء تنفطر يعني تتشقق، كما قال سبحانه وتعالى السماء منفطر به، فيوم القيامة تنفطر السماء يعني تتشقق السماء. وإذا الكواكب انتثرت يعني تساقطت، انتثرت يعني تناثرت، سقطت الكواكب من السماء وتناثرت يعني وخرجت عن إيه؟ عن مداراتها ومساراتها التي تسير فيها، فتناثرت وتبعثرت. وإذا البحار فجرت، قال ابن عباس فجر الله بعضها في بعض، وقال الحسن فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها، الحسن البصري يقول ايه ذهب ماء البحار، وقال قتادة اختلط مالحها بعذبها، اختلط مالحها بعذبها. فالبحار فجرت يعني تفجرت البحار وذهب ماؤها واختلط مالحها بعذبها. ثم يعقب ذلك يعني تسجير البحار كما مر في سورة التكوير، إذا البحار سجرت يعني أوقدت نارا، فليس هناك تعارض يعني، فالبحار تفجر يعني ينفتح بعضها على بعض ويختلط العذب بالمالح وكذا، ثم تسجر فتوقد نارا ويذهب ماؤها، ويذهب ماء إذا أوقدت نارا خلاص ذهب ما فيها من الماء وتحولت إلى نيران محرقة. وإذا القبور بعثرت، قال ابن عباس رضي الله عنهما بحثت، البحث فبعث الله غرابا يبحث في البحث في الأرض بمعنى الحفر فيها والتنقيب فيها، فالقبور بعثرت يعني بحثت يعني حفرت ونقب فيها. وقال السدي تحرك فيخرج من فيها، فإذا القبور بعثرت يعني حفرت القبور ويعني حركت وخرج من في جوف هذه القبور، وذلك أن أجساد الناس تنبت في قبورهم في الفترة التي بين نفختي الصور، المدة التي بين النفخة الأولى والنفخة الثانية تنبت فيها الأجساد، فتنبت الأجساد، ومع نبات الأجساد تبدأ القبور تتفتح ويتهيأ الناس للخروج من القبور، ثم مع النفخة الثانية ترد الأرواح إلى الأبدان ويخرجون من الأجداث يعني من القبور كأنهم جراد منتشر، فيخرج الناس يعني ينفضون عنهم ما بقي من تراب القبور بعد أن تفتحت القبور وتحفرت، ويخرج الناس من الأجداث يعني من القبور كأنهم جراد منتشر ويتجمعون في أرض المحشر. علمت نفس ما قدمت وأخرت، يعني إذا حصلت هذه الأمور المذكورة في الآيات الكريمة، ذكر الله تعالى أربعة أشياء، إذا حصلت هذه الأمور الأربع علمت نفس ما قدمت وأخرت، الأمور الأربعة اللي هي إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. إذا حصلت هذه الأمور الأربعة علمت نفس ما قدمت وأخرت. يعني إذا حصلت هذه الأمور حينئذ يعلم الإنسان ما قدم وما أخر، يعني ما عمل في دنياه وما ينتظره من الجزاء في أخراه، فيعلم بما قدم يعني بما عمل في الدنيا يطلع عليه، حيث إن الإنسان يعطى صحفا يوم القيامة فيها ما عمله في الدنيا، ويعلم ما أخره يعني ما ينتظره من جزاء مترتب على هذه الأعمال التي عملها. طيب نتوقف إن شاء الله هنا عند هذه الآية الكريمة، الآية الخامسة، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. لديكم سؤال أو شيء؟ تفضل. نعم، بالنسبة للميزان يوم القيامة، يعني ذكر العلماء أن الذي يوزن يوم القيامة ثلاثة أشياء: العمل والعامل والكتب. فالميزان يوم القيامة هو ميزان حسي وله كفتان، فيوضع فيه أولا العامل، يوضع العامل يعني في كفة، والكفة الثانية توضع موازين يعني لتقابل ثقله، زي طريقة الموازين القديمة اللي لها كفتان، فيوضع العامل في كفة الإنسان نفسه، وفي الكفة الثانية توضع موازين لحساب يعني ثقله، والثقل والخفة في ذلك الوقت ليس بالمقاييس الحسية، يعني يكون الإنسان كان يعني سمينا أو نحيفا في الدنيا، هذا لا تأثير له في وزنه في الآخرة، وإنما الوزن في الآخرة حسب يعني صلاحه ويعني وتقواه، أو حسب يعني كفره وظلمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان إيه نحيف الساقين رضي الله عنه، فقال عن ساق عبد الله بن مسعود: إنها يعني لأثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. يعني ساق ابن مسعود هذه النحيفة يعني وزنها في عند الله تعالى في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين من أهل النار. طبعا قد يكون الإنسان عظيما سمينا من أهل الجنة، وقد يكون سمينا من أهل النار، فيؤتى بالرجل السمين من أهل النار فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. يؤتى بالرجل من أهل النار وكان عظيما سمينا، يعني يزن يعني وزنا ثقيلا في الدنيا، لكن يوم القيامة يوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم، وهذا قاله أبو هريرة رضي الله عنه وراوي الحديث، فقال أبو هريرة راوي الحديث قال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. طيب هذا وزن العامل. هناك وزن صحف الأعمال، الصحف التي كتبت فيها الأعمال توزن، كما دل على هذا حديث البطاقة، حديث البطاقة وحديث عبد الله بن عمرو، فيه يعني أن رجلا يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، وينصب له 99 سجلا من السيئات مد البصر، له 99 سجلا من السيئات مد البصر، فيسأله الله تعالى: هل تنكر من ذلك شيئا؟ يقول: لا يا رب، هل ظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فتوضع في الميزان في صحيفة في توضع يعني هذه الصحف، صحف سيئات 99 سجلا، السجل اللي هو الكتاب العظيم الكبير، فتوضع في كفة السيئات، ثم يسأله الله تعالى: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا رب، لا يذكر حسنة عملها. فيقول الله تعالى له: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنك لن تظلم اليوم شيئا. فتخرج له بطاقة قدر الكف مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع في صحيفة في كفة الحسنات، فترجح كفة لا إله إلا الله وتطيش الصحفة بالسجلات. فإذا هذا معناه أن هناك وزن للصحف التي كتبت فيها الأعمال، فالبطاقة التي كتبت فيها لا إله إلا الله توضع في كفة الحسنات، وكفة السيئات توضع فيها سجلات السيئات، فترجح كفة لا إله إلا الله. ووزن الأعمال نفسها توزن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. حسن الخلق يكون أثقل شيء في الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. كلمة الحمد لله هذه الكلمة تملأ الميزان يوم القيامة. يعني فالأعمال نفسها والأعمال هي يعني تتحول يوم القيامة إلى يعني أشياء محسوسة. العمل يكون معنويا في الدنيا، يعني العمل الذي عمله الإنسان وأشياء معنوية، فيجعله الله تعالى يجعل هذه الأعمال يعني ذات ثقل حسي، بحيث تكون قابلة للوزن فتوزن يوم القيامة. فإذا يتم الوزن يعني ثلاث مرات، يعني هناك وزن العامل نفسه يوضع في الميزان وينظر كم يزن، وبعدين الموازنة بين الحسنات والسيئات، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، ثم وزن الصحف التي فيها الحسنات والصحف التي فيها السيئات، ونتيجة هذه يعني الموازنات الثلاثة تتحدد يعني نتيجة العبد يعني وما يستحقه من جنة أو نار بناء على هذه الموازين. وطبعا آيات الموازين كثيرة في كتاب الله تعالى: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، في سور كثيرة في كتاب الله تعالى ذكر الله تعالى حال المؤمنين وأن موازينهم تثقل، وذكر حال الكافرين من خفة الموازين يوم القيامة. سؤال آخر؟ نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.